الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن المتكلمين ذهبوا إلى أن أثر العلة هو أولوية وجود الممكن على عدمه، وأن هذه الأولوية هي التي ترجح وجوده على عدمه. وهذه الأولوية إما أن يكون مرادهم أنها كافية في خروجه من حد العدم إلى حد الوجود، أو أنها مصاحبة للوجود الصادر من العلة المتعلق بالمعلول، وأقصد بالوجود المعنى الأعم من جعل الماهية ومن جعل الوجود، أي أن المقصود هو أن الجعل الصادر من الواجب والقديم هو عبارة عن أثر مصاحب لأولوية الممكن وجودا على الممكن عدما، خلافا للحكماء القائلين بأن المعلول ما لم يبلغ حدا ينسد معه باب العدم فإنه لا يكون قد خرج من حد العدم إلى حد الوجود. فجعل العلة للمعلول هو عبارة عن إعطاء العلة للمعلول الضرورة. والذي دعا المتكلمين إلى ما ذهبوا إليه من الأولوية مع نفي الوجوب هو توهمهم أنه لو قلنا بوجوب المعلول يلزم من ذلك أن تكون العلة موجبة ومقهورة. وهذا الإشكال مدفوع بأن هذا الوجوب الذي يثبت للمعلول في طول جعل العلة وأثر من آثار العلة، فيستحيل أن يكون ما هو قائم بالعلة مؤثرا في العلة، إذ المفروض أن هذا أثر من آثارها، فكيف يكون الأثر مؤثرا في المؤثر؟ هذا خلفه. وإن شئت قلت أن هذا الوجوب الذي يدعيه الحكماء وجوب ثابت للماهية بشرط وجودها، ولذلك يقال عنه أنه ضرورة بشرط المحمول، فيستحيل أن يكون لهذه الضرورة أثر على إرادة الفاعل، لأن إرادة الفاعل لم تتعلق بالماهية الموجودة، بل تعلقت إما بالماهية على القول بجعل الماهية، أو بذات الوجود على القول بجعل الوجود، أو بالاتصاف بينهما، لا الماهية الموجودة، فالماهية الموجودة لم يتعلق بها الجعل. ومن الواضح أن اتصاف الماهية بالوجود بمعنى تحقق عنوان الماهية الموجودة، هذا متى يتحقق العنوان؟ بعد جعل الماهية، بعد جعل الوجود، بعد جعل الاتصاف. إذن ما يكون متأخرا عن علية العلة لا يكون مقوما لعلية العلة، فكيف يلزم من وجوب المعلول بالعلة كون العلة موجبة على المعلول؟ هذا تناقض الذي نقوله، وهذا هي دعوى الحكمة، أن المعلول واجب لكن مع العلة بالعلة، فالوجوب محمول على الماهية أو على المعلول مع ملاحظة العلة، أما بدون العلة فهو ليس بواجب. إذن إذا كانت العلة مأخوذة في طرف الموضوع، موضوع الوجوب، فكيف يفرض أن العلة موجبة؟ هذا خلف. أنت إذا قلت الإنسان العالم مكرم، كيف يكون التكريم مأخوذا في موضوع العلم؟ المفروض أن العلم أخذ في موضوع التكريم، لا أن الإنسان عالم لأنه مكرم، أي أن العلم لا يدور مدار الإكرام، بل الأمر بالعكس، الإكرام يدور مدار العلم والعلم يثبت سواء ثبت الإكرام أو لا. كذلك العلة، بالعلة وجب المعلول. فكيف تقولون بعد هذا أن المعلول موجب على العلة أن يصدره؟ هذا خلف. متى يوجب المعلول على العلة أن يصدره؟ بعد أن يوجد، ووجوده بالعلة، والمعلول لا يؤثر على علته، أو قبل أن يوجد ولا وجود له حتى يكون له أثر. إذن هذا اشتباه، هذا اشتباه. المسألة طبعا ليست بهذه البساطة، وإن كانت بهذه البساطة في الواقع مع التجرد عن الشبهات، لكن أقصد أنه بالفعل الإنسان إذا لم يسر وفق طريق واضح ومنهاج مستقيم ربما تؤثر عليه بعض الشبهات. وممن ذهب إلى بعض مقالة المتكلمين ولو في مورد خاص، محقق النائيني رحمه الله تعالى، السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس الله أنفسهم، هؤلاء المحققون الثلاثة العظماء ذهبوا إلى أن قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد لا تمشي في الفاعل الاختياري. ومثل السيد الخوي والسيد الشهيد استدلوا بالوجدان، قالوا أننا بالوجدان نرى أننا حين الفعل لا يجب صدور الفعل. قالوا حين الفعل بالوجدان الحركة الاختيارية لليد، ولو مع إرادتي للحركة هي بيدي لأنها واجبة الوجود، ولكن هذه غفلة عن أن هذا التملك، هذه السلطنة التي عبر عنها السيد الشهيد والسيد الخوئي، في الواقع سلطنة هي عين وجوب الفعل، لأن الوجوب هنا مع ملاحظة إرادة الفاعل، لأنها بغض النظر عن إرادة الفاعل. والذي دعا مثل السيد الخوي والسيد الشهيد والمحقق النائيني هو التأثر بشبهة المتكلمين، وظنوا أن القول بوجوب المعلول عند وجود العلة يستلزم قهرية الصدور، وقهرية الصدور تعني أن العلة لا يمكن أن تتخلف عن المعلول، والحال أننا عندما نهم بالكلام، والكلام فعل اختياري، نرى أن بيدنا أن لا نتكلم حتى عند الكلام، ولكن لا أعلم ما معنى أنه بيدنا أن نتخلف حتى عند الكلام. هل المقصود القدرة على قطع الكلام فتلك قدرة على شيء غير موجود، أو أن المقصود هو القدرة على تغيير ما صدر منا من كلام؟ وهذا مستحيل، فكيف يكون في يد الإنسان أن يغير ما وقع؟ وهذه الضرورة بشرط المحمول، ليست قابلة للتغيير. نعم يبقى نسبة الضرورة إلى الماهية بما هي هي زين، والماهية منسوبة إلى العلة، وهذه ضرورة ولا يمكن تخلفها، لأن تخلفها يعني عدم وجود الإرادة، وهذا خلف ما فرضناه من وجود الإرادة. فنحن نتكلم عن الكلام حال الإرادة، الكلام حال الإرادة مع فرض أن الإرادة علة تامة، يستحيل انفكاكه عن تلك العلة، لأن انفكاك المعلول عن العلة مستحيل. قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد هي عبارة عن استحالة انفكاك المعلول عن العلة، ليست إلا هذه القاعدة، هي هذه القاعدة ليست إلا. لا يريد الحكماء بقولهم الشيء ما لم يجب لم يوجد إلا ما يعبر عنه بقولهم إذا وجد العلة وجب وجود المعلول، وهذا الأمر يعبر عنه باستحالة انفكاك المعلول عن العلة. السيد الخوي رحمه الله تعالى يرى ذلك، يرى ذلك بشكل قهري وفطري. نعم في باب الطلب والإرادة ذكر هذا المطلب، قال الفواعل الاختيارية ليست مندرجة خارجة طبعا، ويبين وجها حتى لا يكون تخصيصا في القاعدة العقلية، ولكن هذا الوجه يرجع إلى ما ذكرناه في الواقع، الوجدان، وأن الإنسان مسلط على فعله، وأنه لا يمكن أن نتصور وجوب الفعل. هذه في الواقع شبهة انقدحت في ذهني هؤلاء العظماء على الله كلماتهم.
من لا يجعل عليهم بأن قالت هذه القاعدة الشيء ما لم يجب أن يجب خاصة أن التامة، أما في مثل الإرادة ليست أن تامة، هي جزء العلة.
لا لا هم لا يريد طبعا حتى كلامهم ليس في الإرادة الناقصة التي لا تكفي، بل الإرادة شيخنا هناك فرق بين الشوق الأكيد وبين العزم وبين الإرادة.
لأن الله عز وجل إذا أراد حصل الشيء يعني.
لا يمكن أن لا لا هم يقولون بأن الفعل ملازم لإرادة الواجب وأن إرادة الواجب لا تتخلف، لكن يبينون ذلك بحيث لا يكون الفعل واجبا، يسمون ذلك بالسلطنة. السلطنة هم تحقق الملازمة عندهم هم تمنع اللزوم الوجوب، هكذا يدعون طبعا. الآن يقولون الفعل يصدر ولا يتخلف ومع ذلك لا يكون واجبا. لا لا عندهم واجب بالغيب بس ما يقولون وجوب، يقولون مثلا مصدر، يقولون عبر عنه بما تشاء، بس ليس المقصود أن هناك وجوب يعرض على الغير ويكون مع مقتضاه إيجاب الصدور على العلة.
زين الشيخ ما وش يقول في مسألة المعودة يقول الفعل لم يصل حتى الوجوب، فما الذي أخرجه عن حيز الإمكان لأنه كان مقتضى السلطنة وأن يوجد أو لا يوجد؟
نعم.
يعني السلطنة وجوده فممكن أن يوجده هو الفاعل المختار ويمكن أن لا يوجده، فهذا الإمكان معلم يعني سد باب العجز
عن
فضلته، فما يمكن
أن
يحدث وجود
أساسا. كلام صحيح، كلام
ممتاز.
هم ظنوا أن السلطنة عبارة عن خصوصية في الوجود توجب إمكان ترجيح العلة لوجود المعلول على عدمها بحيث لا يبقى للعدم مجال من دون أن يتصف الوجود بالوجوب. هذا في الواقع. نعم شيخنا في الواقع. نعم أنت الآن تحكم بذلك لأنك تدرك الأمر على بساطة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه. هم تأثروا بالشبهات المثارة، لو تفحصنا كلماتهم سنجد أن كلماتهم مبنية على كلمات المتكلمين.
طبعا المتكلمين شيخنا أكثر يعني كلامهم كان لنا هم في مقام الدفع أكثر ما هم رسعون، دائما يدفعون الإشكالات لكي لا يقعون في مثلا أن يقول الله عز وجل مثلا مكره على فعله.
وهذا ما نظر إليه الأعلى في هذا المقام، قالوا أنه كيف نتعقل أن يتصف الفعل بالوجوب والفاعل بالاختيار، ومقتضى الاختيار استواء نسبته إلى الفعل والترك، ومقتضى استواء نسبته إلى الفعل والترك أن الترك ليس أولى في حقه من الفعل، والفعل ليس أولى في حقه من الترك، فالفعل والترك متساويان. وإذا كان الفعل والترك متساويين إذن ينبغي أن يكون الشيء ممكنا.
صحيح الفعل والترك متساويان، الكلام بعد الفعل.
لا بعد الفعل.
بعد الفعل هل أن نتصور إمكان أن ينجل أو لا ينجل وخلاص أصبح
الكلام مو بس فقط. نعم بعد الفعل. نعم كذلك هم لا يناقشون بعد الفعل ضرورة بشرط المحمود.
زين قال قبل الفعل فما اختلافيها قبل الفعل وممكن أن ينجل فلا ينجل.
لا الكلام في المرتبة التي يدركها العقل عند الوجود قبل الوجود، عندنا الممكن قبل وجوده عدم محض لا كلام فيه. الكلام أنه إذا وجد هذا وجوده مسبوق بوجوبه أو ليس مسبوقا بوجوبه؟ قال الحكماء أنه مسبوق بالوجوب ولذلك وجد، قال هؤلاء أنه ليس مسبوقا بالوجود، هو وجد ولم يوجب ولم يجب. يأتي إن شاء الله تعالى شيخنا بس في المسألة الثانية نبين أيضا إشكال أنه هذا الوجوب الذي يحمل على الماهية قبل وجودها ما هو
مستقل عن الوجود أساسا.
أي نعم سيأتي إن شاء الله تعالى. لا يترتب عليها أثر هو لا يعني
يمكنون الدراسة إلى خدمة العلة التامة لا يوجد معلوم.
هم يقولون باستحالة انفكاك المعلول عن العلة، لكن يقولون أن هذه الاستحالة مع ملاحظة سلطنة العلة. لا مو تسمية، يقولون لا زال الفعل من جهة العلة ممكنا مو واجب. العلة التامة ممكن. هذا إشكال، هذا الإشكال اللي هو يكون حينئذ خلاف معنوي. يقولون نحن يمكن لنا أن نحكم باستحالة التخلف مع كونه ممكن، سموا ذلك بالسلطنة، قالوا للفاعل سلطنة على فعله بحيث لا يلزم أن يكون الفعل واجبا في حقه. وهذا
الوجوب راجع لنفس المفعول يعني ليس الفاعل اساسا.
اولا حددوا من تناقشون حتى اعرف كيف اتكلم.
دول السلفوي والجماعه
يعني. هذا كلامك صحيح تام. لابد من معرفه يعني
يعني لو يقول الفاعل يخرج ربما يتصور بس يقول نفس هذا الوجود احنا كلامنا في نفس هذا المعلول.
هم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين للشيخ الرئيس عبارة لطيفة يقول فرق بين الوجوب عن الشيء والوجوب على الشيء. هؤلاء الأعلام لم يفرقوا بين هذين الأمرين. قالوا إذا كان الشيء واجبا فهو واجب عن الشيء وعليه. كيف يكون واجب من جهة ممكن من جهة أخرى؟ أنت تقول وجوب فعلي ولا وجوب حيثي؟ هو وجوب فعلي، هذا واجب فعلا، هذا واجب. قالوا إذا كان هذا واجب فعلي فإذا العلة موجب. تقول هذا الوجوب عنها، نقول نعم وجوب عنها مستلزم للوجوب عليها. المدار ليس في صدق الوجوب عن الشيء، المدار في نفي الوجوب على الشيء. هؤلاء قالوا لا يمكن تصور الانفكاك بين الوجوبين، إذا كان واجبا عن الشيء فهو واجب عليها، وإذا لم يكن واجبا عليها فهو ليس بواجب عنها. نعم هذا لا يلزم منه انفكاك المعلول عن العلة، بل نقول بضرورة وجود المعلول عن العلة لأن السلطنة تقتضي هذا، فاقتضاء السلطنة يوجب وجود المعلول ولكن لا يكون مستلزما لاتصافه بالوجوب. الآن كيف يقولون بهذا؟ هذا في الواقع ما يكون محل إشكالك وهو صائب، وهو أن هذا تهافت، هذا تهافت. هم يدعون أنه يقول لا يمكن التفكيك، والإشكال عليهم وارد لا محالة. التلازم لا، المعلول مجهول للعلة، فالمقصود بالتلازم يعني وجود المعلول مع العلة هذا مجهول. وإذا كان المقصود العنوان الانتزاعي فهذا ليس بمجهولا بل هو تابع لجعل العلة للمعلول. قم لا بأس ببيان أن هذه النكتة تفضل.
أحسن ما ذكرتم في أول الدرس في الرد على أنه لا يلزم من الوجوب وجوب العلة وإيجابها أن يكون الفاعل ماذا مجبورا.
نعم.
لأنه هكذا بأنه أصلا هي متأخرة عن ماذا عن فعل الفاعل، فلا يمكن أن تكون هي الموجبة لأنها قبل فعله أصلا هي ماذا هي عدم هو الذي فعلها. وهني في نفس ما بإمكان أيضا نقول بأنه لا حتى بدون هذا اللحاظ أن نلحظ أنه لم يوجد في الموجودات لا محذور في أن يتصور العاقل موجودا يوجب شيئا مع كونه مختارا، يعني حتى بالنظر التحليلي يعني بغض النظر عن هذا الجواب.
تكون دعوة شيخنا، هم يريدون البرهان، تكون دعوة، لأن السيد الخوي والسيد الشهيد يدعون خلاف ذلك. يقولون إذا كان مختار فلا وجوب للمعلول. هنا نقطة هامة لعل الشيخ أشار إليها، وهي أنه ماذا يقصد بوجوب الشيء قبل وجوده. بعض الشراح لكتاب نهاية الحكمة تابعا لأستاذه ذهب إلى أن الوجوب السابق للشيء على وجوده هذا ليس وجوبا للشيء نفسه بل هو وجوب للعلة. قال الصحيح أن حمل الوجوب على الشيء قبل أن يوجد إنما يكون بملاحظة العلة، فالوجوب يكون حكم العلة، العلة واجبة ولوجوبها وجب المعلول. وادعى أن الوجوب ليس للمعلول بل هو حكم العلة. وأما الوجوب الثاني وهو الوجوب اللاحق الذي ينتزع من وجود الشيء وهو ما يعبر عنه بالضرورة بشرط محمول، فهذا ثابت للشيء نفسه بس بقيد وجوده. فإذا لا وجوبين بل وجوب واحد، أحدهم هو عبارة عن الوجوب اللاحق وأما الوجوب الثاني فهو وجوب العلة. زين، ولكن هذا الكلام بعد بين عن المطلب الذي يراد. إشكالهم مبني على أن الشيء قبل أن يوجد عدم محض، فكيف يتصف بالوجوب؟ وقد يجاب عن هذا بأن الوجوب معنى تحليلي، لأن الذهن يحلل الموجود إلى مراتب، قرر فأمكن فاحتاج فأوجب فوجب فأوجد فوجد فوجب، وهو الوجود الثاني اللاحق. فيقال بأن المقصود بالوجوب السابق الوجوب العارض على الماهية الثابتة في المرتبة التي يدركها الذهن بالتحليل قبل الوجود. قال هذا إن أجبت بهذا، قال أن هذه المراتب في طول اتصاف الماهية بالوجود، لأنها إذا لم تكن موجودة فهي لا شيء حتى تكون لها مراتب من حال تقرر وحاجة وإمكان كذا. يقول أنتم تحللون الشيء الموجود إلى مراتبه، فقبل وجوده فلا مراتب له حتى يكون الوجوب قائما بمرتبة وليس قائما بمرتبة. إذن لا يوجد عندنا إلا وجود الشيء ثم الوجوب اللاحق لذلك الوجود. وهذا الإشكال يؤكد ما نقوله من البعد عن المطلب. هذا الكلام ينقله هذا الشارح عن أستاذه المحقق الشيخ محمد تقي مصباح يزدي حفظه الله تعالى في تعليقته على نهاية الحكمة. أنا لم أرجع إلى التعليق حتى أرى مقدار المطابق، ولكن ليس من البعيد حسب ما وجدناه بالتتبع من مطابقة كلام هذا الفاضل لأستاذه وحسب معرفتنا بذوق أستاذه. هذا فعلا من الإشكالات التي تتناسب مع كيفية معالجة المحقق اليزدي لمطالب النهاية، وهذا بعد في الواقع بعد كبير وغفل عما يريده صدر المتألهين رحمه الله تعالى وحتى الحكماء قبل صدر المتألهين. المحققون من أهل الحكمة المتعالية بيّنوا في أكثر من موضع النسبة بين الماهية والوجود، منها ما تقدم في قوله إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية، هناك يتكلمون ولصدر المتألهين عبارات واضحة في المسألة. بعض عبارته جاءت في مقام الحديث عن أحكام الوجود وأن الوجود سابق على الماهية، وبعض عباراته صريح في أن للماهية سبقا على الوجود، وبعض عباراته صريح في أن سبق الوجود على الماهية في ظرف التحقق وسبق الماهية على الوجود في ظرف التحليل، أي أن الذهن إذا حلل الموجود يرى أن الماهية سابقة على وجودها سبقا لا يستلزم ثبوتها وتقررها واقعا بدون وجود، بل سبقا يستلزم ثبوتها وتقررها في مرتبة من مراتب الواقع مغايرة للمرتبة التي حكم بتأخرها. بيان ذلك أننا نلاحظ هذا الموجود ونحن نتكلم عن هذا الموجود، أي أننا لاحظنا الماهية متخصصة ومتشخصة بهذه المرتبة من الوجود الخارجي، فيحللها ذهننا إلى مرتبتين. هذه المرتبة الخارجية يحللها إلى مرتبتين، مرتبة وجود ومرتبة ماهية، ويحكم ذهننا بأن حمل هذا الوجود بعد التحليل على هذه المرتبة من الماهية يكون بحيث تكون الماهية موضوعا والوجود محمولا، فيكون للماهية نوع من السابق، يعني حكم الذهن بسبق هذه الماهية في مرتبة الإدراك التحليلي على الوجود لتكون موضوعا للوجود. لكن إذا جدد الذهن النظر إلى هذه الماهية وجد أن استحقاق الماهية لتكون موضوعان موقوف على أن يكون لها ثبوت ولو في الذهن، وإلا كانت عدما محضا، فإذا يرى أن الماهية لا تخلو من وجود وأنها متقومة بالوجود، إذ لو خلت عن أصل الوجود ماذا تكون؟ لا ذات ولا ذاتيات. وباعتبار أن المتقوم متأخر عن المقوم، إذن لأصل الوجود تقدم على الماهية، ولكن للماهية تقدم على بعض إنحاء وجودها وهو الوجود الخارجي. حينئذ نقول أن الذي يحمل عليه الإمكان والذي يحمل عليه الوجوب بالعلة، الوجوب الغيري الناشئ من قبل العلة، هو الماهية التي تنتزع في مقام التحليل عن الموجود الخارجي، وهذه الماهية سابقة على الوجود. طبعا سبقها على الوجود في ظرف التحليل، لا أنها سابقة على الوجود في ظرف الخارج، بل في ظرف التحليل هي سابقة على الوجود، فتكون مستحقة للوجوب حينئذ. ومعنى استحقاقها للوجوب، تأملوا فيما أقول، معنى استحقاقها فيما في الوجود هو أن هنا في الواقع واقع عيني يسمى زيد، حكم العقل بأن هذا معلول، وحكم العقل بأنه معلول يعني حكم العقل بأنه مجعول، وحكم العقل بأنه مجعول يعني بأنه مخلوق وخلق وصنع وصانع ومصنوع وفعل ومفعول. هذا على الشيخ نتتج وسيشنا على مشايخ، تعال هنا الشيخ لي حتى ما يتعب الشيخ عذرتنا على الصحيح. فللفعل أكثر من عنوان متحد بالذات مع عنوان آخر كالخلق والمخلوق، هما أمر واحد في الخارج لكن الذهن ينتزع عنوانين. فإذا لاحظنا زيد، زيد حكم العقل بأنه ممكن حادث معلول مصنوع مخلوق، معنى ذلك أنه قبل أن يجعله الجاعل كان عدما فجعله الجاعل، هذا جعله يعني أوجده، أوجده هذا أوجده. يقول الحكماء والمحققون منهم أن هذا شيء واحد قد ينسب إلى العلة، قد ينسب إلى ذات المعلول، فإن نسب إلى العلة قيل إيجاد، إن نسب إلى المعلول قيل وجود، فالوجود والإيجاد شيء واحد، إلا أن الفرق بينهما في الاعتبار، كما يقال في الفرق بين اسم المصدر والمصدر. نلاحظ الشيء منسوبا إلى ذاته مرة ومحله، منسوبا إلى مصدره ومبدئه مرة أخرى. فإن لاحظنا الوجود منسوبا إلى المبدأ قيل إيجاد، وإن لاحظناه منسوبا إلى ذاته قيل وجود. قال الحكماء أن وجوب المعلول سابق على وجوده، وأن إيجابه سابق على إيجاده. ومقصودهم من هذه العبارة، من قولهم الشيء قرر فأمكن فاحتاج فأوجب فوجب، فأوجد فوجد، حيث حكموا بتأخر الوجود عن الإيجاد، والإيجاد عن الوجوب، والوجوب عن الإيجاب، والإيجاب عن الحاجة، والحاجة عن التقرر الماهوي. مقصودهم أنه إذا أخذ العقل هذه الواقعة العينية المسمى بزيد، يحكم العقل بأن صدق العنوان السابق سابق على صدق العنوان اللاحق، وأن العقل يتعرف على ماهية زيد قبل أن يتعرف على وجوده، وأن العقل يتعرف على وجوبه قبل أن يتعرف على وجوده، وأن العقل يتعرف على إيجابه قبل أن يتعرف على وجوبه، والعقل يتعرف على الحاجة قبل أن يتعرف على الإيجاب. هذا مقصودهم. وإن شئت قلت أن الحق هو أن الجاعل لم يوجد المعلول قبل أن يوجبه، بل أوجبه فأوجده، يعني في الواقع العقل ينتزع من هذه العلاقة حكم الإيجاب قبل أن ينتزع حكم الإيجاد. النتيجة هي الوجود، لكن هذا الوجود قبل أن يصل العقل إلى الحكم به يرى أنه في الواقع كان مسبوقا بعدة أمور. هذا أمر تحليلي، تحليل مطابق للواقع. لا نقصد بالمطابقة للواقع أنه يوجد عندنا في الواقع وقائع متعددة، بل واقع واحدة لها مراتب مختلفة، فنسبة هذا الشيء في مرتبة إلى العلة سابق على نسبته في مرتبة أخرى إلى علته. فالشيء مثلا لم يتعلق به الإيجاد إلا بعد وجوبه، ولم يتعلق به الوجوب إلا بعد إيجابه، ولم يتعلق به الإيجاب إلا بعد حاجته. وهنا نقطة هامة، إذ قد يقال بأن هذا الكلام معقول في الإيجاب والإيجاد والوجود والوجوب، فبينهما فرق، فرق، لكن كيف نقول في الإيجاب والوجوب؟ والإيجاد والوجود فهما واحد، واحد بالذات، حتى لو كانا مختلفين بالاعتبار، إلا أن هذا الاختلاف الاعتباري لا يوجب اختلاف الرتبة، لأن الاختلاف الرتبي يوجب التعدد الذاتي. فنحن عندما نقول العلة مسابقة على المعلول رتبتان، فهنا ذاتان إحداهما في رتبة والأخرى في رتبة أخرى. خب الإيجاب والوجوب كيف؟ هذه ذات واحدة. الإيجاد والإيجاب ذاتان، أي أن ماهية هذا المفهوم غير ماهية هذا المفهوم، لا بأس. لكن الإيجاب والوجوب كيف؟ نقول المقصود أن هنا شيء واحد، شيء واحد نسبته إلى جهة أولى وأقوى وأسبق، والسبق ليس بالرتبة هنا، أسبق من نسبته إلى جهة أخرى. فمثلا نسبة هذا الإيجاد، هذا الوجود، نسبته إلى العلة هي التي أعطته التحقق، لا أن هذا الوجود لأنه منسوب إلى زيد تحقق. فزيد وهو معلول لماذا تحقق؟ لأنه منسوب إلى العلة، لذلك يقال نسبة الشيء إلى علته بالإيجاب. فوجوده منسوبا إلى علته شكون واجب، شيء بالعلة واجب، لكن بنفسه ممكن. إذن أيهما أولى بالحكم؟ الإيجاب أولى من الوجوب. المقصود هنا بالتقدم والتأخر، مو التقدم والتأخر الرتبيان الواردان في العلة والمعلول حتى يقال أن هذا الحكم من التقدم والتأخر موقوف على تعدد الذات. المقصود بالتقدم والتأخر، وإن عبر عنه بالرتب، هنا عبر عنه بالرتب، لكن المقصود بالرتبة الأعم من الرتبة التي يحكم بتقدمها بنحو التقدم الرتبي في باب السبق واللحوق، أو يحكم بتقدمها بنحو السبق بالحق والحقيقة كما في باب السبق واللحوق. وكل تقدمين متقدم، وكل متقدم تقدم، فهذا رتبة. ونحن نبهنا إلى أن الرتبة قد تطلق على كل حصة من حصص الوجود، سواء كانت مباينة بالذات أو لم تكن مباينة بالذات. هناك تغاير اعتباري بين الأشياء يكفي للقول أن هذا الشيء رتبة وذاك الشيء رتبة أخرى. إذن الخلاصة أن الوجوب هنا ما هو وما هو موضوعه؟ موضوع الوجوب هنا ذات الماهية، لكن مع ملاحظة نسبتها إلى العلة. الوجوب السابق هو المحمول على الماهية المنسوبة إلى العلة، فالماهية أي ذات العلة المعلول إذا نسبناها، إذا نسبنا هذه الذات إلى العلة حكمنا عليها بأنها واجبة. طيب هذا الوجوب ما هو؟ هذا الوجوب عبارة عن تعلق هذه الذات بالعلة، أي أن العلة أعطتها الوجوب قبل أن توجدها، أولا أوجبتها، ثم لما أوجبتها وجبت، ثم لما وجبت وجدت، ثم لما وجدت وجدت. هذا المقصود.
شيخنا لما نقول الوجوب منسوب إلى الماهية أو للمعلول، فهذا أدعى لإثبات السلطنة للمعلول، إذا هو يثبت مقبولية المعلول
هذا على إثبات السلطنة للعلة. ها طبعا شوف شيخنا بالنسبة إلى السيد الخوي نحن لا ننفي السلطنة، نحن نثبت الوجود.
أقول هذا أدعى لإثبات السلطنة لمن
الحكماء. هذا المقدار أدعى لإثبات السلطنة نعم.
يعني السيد الخوي كان محاولة لإثبات السلطنة.
لا السيد الخوي كان ينفي الوجوب.
في أدري ليش أنه يبغى يثبت أنه هذا يكون سلطان على الإنجاز وعدمه.
ويثبت السلطنة.
أي طبعا ليس هذا لو لما نقول الوجوب هنا ننسوه إلى المعمول يعني. إنما هو بلحاظ العلة، فبالتالي هذا أدعى لإثبات سلطنة العلة.
نعم.
أن هذا قهرة هذا المعلول بحيث أنه ماذا صار وجوده قهريا بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى العلة.
صح.
إلى العلة. هذا كلام. إثبات السلطنة.
نعم كلام صحيح كلام تام. ولذلك يقول صدر المتألهين أن الإنسان مختار عفوا مجبر الإنسان مجبر في صورة الاختيار، والكلام ليس في هذه الفقرة، والواجب مختار في صورة الإجبار. قال أن ما توهمتموه جبران هذه حقيقة الاختيار، وما توهمتموه اختياران هذا في حقيقته جبر. فلذلك نحن نثبت السلطنة ونقول أن هذا لا يمكن أن يكون مستلزما لمقهورية الفاعل لفعله، بل بالعكس مستلزم لتأكد اختياريته في فعله.
يعني الخلاصة أن الوجوب اللاحق على وجود الممكن، وهذه النسبة التي له بعلته بلحاظ علته.
الوجوب السابق على وجود الممكن هو الوجوب المحمول على الماهية منسوبة إلى علتها. وهذا الحامل يكون في ظرف التحليل، لأن الماهية منسوبة إلى العلة تكون في ظرف التحليل، ومع أنه تحليل إلا أن العقل يحكم بأن هذه المرتبة لها نحو تقدم على المرتبة الأخرى. فمن هذا الحكم؟ هل هو مجازي حقيقي؟ يأتي، لكن هذا نحو من أنحاء التقدم. مقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. غرر في بعض أحكام الوجوب الغيري من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والقول بالأولوية باطل، وأن القول بالأولوية باطل هذا معطوف على أن الشيء لا يوجد الشيء بأولوية بأنواعها، غيرية تكون الأولوية أو ذاتية، كافية تكون الأولوية الذاتية في وقوع الممكن أو لا، قسموا الأولوية الذاتية إلى ما يكون كافيا وما لا يكون كافيا على الصواب، خلافا لبعض المتكلمين القائلين بالأولوية الغيرية المنكرين للإيجاب والوجوب في إيجاد الممكن.
الأولوية الغيرية أين توجد الأولوية؟ في الممكن بحيث يكون وجوده أو لا، في وجوده أو لا بلحاظ العلة ترى أن الأولى إيجاده وتوجده.
هذا الفرق بين الذاتية والغيرية. بعضهم قال أن الشيء في نفسه يكون أولى فالعلة توجده، وبعضهم يرى أن الأولوية تأتي من قبل العلة، وهذا لأن المسألة لم تتنقع حتى في كلماتهم عندما يقولون بالأولوية. فما المقصود بالأولوية؟ هل المقصود أن الفاعل يعطي المعلول الأولوية فيكون موجودا، أو أنه يعطيه الوجود والأولوية، أو أن الأولوية في ذاته ويعطيه هو الوجود رحمكم الله يعطيه الوجود؟ هذا أمر لم يتنقع. هؤلاء لاحظوا مسألة، قالوا أنتم تدعون حاجة الممكن إلى العلة لأن نسبة الممكن إلى الوجود والعدم مستوية، فاتصافها بأحدهما ترجيح بلا مرجح. قالوا الترجيح بلا مرجح يكفي فيه في دفع إشكال قبحه، ترجيح بلا مرجح يكفي في ارتفاعه ثبوت المرجح ولو كان بنحو الأولوية. إذا كان الوجود أولى خلاص بقى. نعم نعم، وإلا لم تكن أولوية. لا بد في الترجيح، أي في ترجيح الفاعل وجود الممكن أو عدمه، من إيجاب لذلك الوجود أو ذلك العدم. ثم أشرنا إلى الدليل بقولنا ليسية الممكن تنفي الثاني، أي كون الممكن من ذاته أن يكون ليس يعني هنا عدم، ليس المقصود أن العدم ذات الممكن، بل المقصود أن العدم يكفي في تحققه عدم العلة. المنتزع هذا العدم عدم العلة منتزع من مرتبة ذات المعلول. نحن إذا قلنا أن ذات الممكن ليست وجودا ولا عدما، فكما أننا ننفي عن الممكن وجوده وننفي عدمه، كذلك ننفي عنه وجود العلة وعدم العلة. حين إذا زيد في مرتبة ذاته ليس بنفسه بوجوده، ليس وجود زيد ثابتا لزيد في مرتبة ذاته، ولا عدم زيد ثابت لزيد في مرتبة عدمه، خب وجود العلة أولى بالنفي من وجود زيد عن زيد. نحن نفينا عن زيد في مرتبة ذاته وجوده، فكيف لا ننفي عن مرتبة ذاته وجود العلة؟ إذن ذا وجود العلة منفي عن زيد في مرتبة ذاته، إذا هذا عدم العلة زين، فإذا عدم العلة ثابت لزيد في مرتبة ذاته، إذن هو معدوم لأنه لا علة له، فعدم العلة علة لعدم المعلوم. هذا من ذاته أن يكون ليس. إن قلت كما أننا نفينا الوجود عن زيد في مرتبة ذاته كذلك نفينا العدم زين، فإذا لا معنى لأن يثبت العدم لزيد مع نفي العدم عن زيد في مرتبة الذات. قلنا لاحظ، قلنا أن المنفي هو العدم في مرتبة الذات، والثابت هو العدم لا في مرتبة الذات، بل الثابت هو العدم المقابل للوجود في مرتبة الذات. يكفي أنت تنفي عن زيد العدم في مرتبة ذاته بأي معنى؟ بمعنى أن زيد في مرتبة ذاته ليس متحدا مع العدم اتحادا ماهويا، لأن العدم المنفي هو العدم المتحد بزيد في مرتبة ذاته، فإذا أنت تنفي الاتحاد المعهو، لكنك لا تنفي عن زيد أنه معدوم خارجا أو لا. فإذا كان زيد ليس موجودا في مرتبة ذاته خارجا، يعني ليس الوجود الخارجي متحدا بمرتبة ذاته، وليست علته موجودة في مرتبة ذاته خارجا، إذن هو معدوم خارجا في مرتبة ذاته. نعم هذا العدم ليس متحدا بمرتبة ذاته، لكنه ثابت للذات. هذا كافي. إذن من ذاته أن يكون ليس، من ذاته أن يكون في الخارج ليس. يكفي أن يتصف بالعدم الخارجي أن تلاحظ ذاته. تنفي الثانية أي الأولوية الذاتية رأسا، أي بكلا قسميها من الكافية وغيرها، فإن الماهية لم تكن بحسب ذاتها إلا هي، وما لم تدخل في دار الوجود بالعراض أي بالوجود، لم تكن شيئا من الأشياء حتى إنه لم يصدق نفسها على نفسها. إذا لم تكن الماهية موجودة أصلا، لا خارجا ولا ذهنا ولا تصورا ولا تصديقا، هي ليست شيء حتى تكون شيئا، ليس لها ذات حتى تكون لها ذات، وليس لها ذات حتى تكون لها ذاتياتها وذاتها وذاتياتها، وإن يعني لم يصدق نفسها ولا ذاتها وذاتياتها وإمكانها وحاجتها، وإن كانت متقدمة على وجودها تقدما بالمعنى، لكنه بحسب الذهن، وأما في الخارج فالأمر بالعكس. لاحظوا هنا يحكم بأن الوجود متقدم على الماهية في الخارج، متأخر عنها في الذهن. فما لم يكن وجودهم، طبعا شوفوا لاحظوا التقدم للماهية على الوجود في الذهن، على أي وجود؟ على الوجود الخارجي. طيب إذا لاحظناها مقيسة إلى هذا الوجود الذهني، هي متأخر عنه لأن تحققها في الذهن بهذا الوجود الذهني، فإذا ليس للماهية تقرر بقطع النظر عن أصل الوجود، نحن نقطع النظر عن نحو من أنحاء الوجود، أو قل لا نلحظها متصفة بالوجود فنصفها بأحكام معينة، لأننا نقطع النظر عن كل أنحاء الوجود، هذا مستحيل. وحينئذ فلا ماهية قبل الوجود حتى تستدعي أولوية مطلقة، لا ماهية. كذا تنفي الأولى أي الأولوية الغيرية بقاء التسوية، أي تسوية الوجود والعدم بحالها، فإن هذه الأولوية لما كانت غير بالغة إلى حد الوجود، إلى حد الوجوب، لا يجعل الطرف المقابل محالا، يبقى على إمكانه الطرف المقابل، فالوقوع بهذه الأولوية وعدم الوقوع بها كلاهما متساويان. أنت تقول الصدق أولى بي من الكذب، أي أنه يمكن أن أكذب، كذلك الحال في الممكن والواجب، الوجود أولى بهذا الممكن من العدم، يعني يمكن أن يعدم، يعني لو عدم لم يكن ذلك بلا علة، فلا يتعين بعد أحدهما بخلاف ما إذا بلغت إلى حد الوجوب، لأنه حينئذ لا يبقى الطرف الآخر، فما لم يصد الفاعل جميع أنحاء عدم المعلول لم يوجد المعلول، ولم ينقطع السؤال بأنه لما وقع هذا دون ذاك. طبعا ليس المقصود هنا السؤال الجدلي، المقصود بالسؤال السؤال التكويني، أن النظام قائم على الإجابة على هذا السؤال، أنه لماذا وقع المعلول. تقول لي أن العلة موجودة، أقول طيب العلة ما ربطها بوجود المعلول؟ تقول تعطيه الأولوية. أقول ما معنى الأولوية؟ تقول أن الوجود أولى من العدم. أقول لك إذن إن العدم ممكن؟ تقول نعم. أقول إذن لماذا وجد هذا الممكن ولم يوجد هذا الممكن، مع أن كليهما يحتاج إلى علة. تقول هذا أعطته العلة الأولوية، أقول لكنها أبقت على إمكان الأول، إذن هي لم ترجحه بالمعنى الذي يوجده، رجحته بمعنى آخر غير الإيجاب. هذا هو الوجوب السابق الجائي من العلة في الممكن. هذا الجواب عن هذا السؤال هو الوجوب، لما وقع تقول هذا هو الوجوب. في الواقع لو سألت لما وقع هذا دون ذاك، تقول لأن العلة أوجدته. هذا السؤال الصحيح والجواب الصحيح. خب هذا الجواب بالإيجاد لا يصح إلا على القول بنظرية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأنك تقول العلة أوجدته. أقول تعال شنو معنى الإيجاد؟ تقول أعطته الأولوية. قل الأولوية يعني أن هذا أولى من ذاك، لأن هذا واجب وذاك ممتنع. إذن هذا شنو؟ هذا ممكن ذاك ممكن. تقول بعد العلة أعطت هذا الأولوية، أقول لك إذن هذه الأولوية توجب أن يكون هذا ممكن ذاك ممكن. لا ينقطع السؤال إلا إذا قلت العلة أوجدته. أقول ما معنى أوجدته؟ تقول أوجبته، فهي هذا الوجود الإيجاد قبل أن يكون إيجادا، قبل أن يكون إيجاد هذا إيجاب. معنى إيجاد العلة إيجابها، هذا معنى إيجاد العلة، لكن الفرق بينهما في المفهوم، وإلا المصدق شنو؟ واحد. إذن هذا الإيجاد إذا نسبته إلى الفاعل ماذا تقول؟ هذا إيجاد. أقول طيب نسبة الإيجاد إلى الفاعل كنسبة الإعدام إلى الفاعل، ما الذي رجح الإيجاد على الإعدام؟ تقول الإيجاد أولى. أقول من أين جاءت هذه الأولوية؟ من إيجاد الفاعل. أقول طيب هذه الأولوية التي أوجدها الفاعل إعدامها كإيجادها، فمن أين صار إيجاد الأولوية أولى من إعدامها؟ تقول من الفاعل. أقول لك إيجاد الأولوية الثانية من الفاعل كإعدامها، فمن أين جاءت؟ يلزم التسلسل. إلا أن تقول أن إيجاد الأولوية بمعنى إيجابها ليس له معنى آخر، لا معنى للسؤال عن علة صدور الشيء من العلة، لأن الشيء مع علته شنو؟ واجب. إذا قلت لماذا وقع زيد، لا تقل لي أنه أوجد، والإيجاد كالعدم والإيجاد كالإعدام، فلماذا رجح طرف الإيجاد؟ أقول ترجيح العلة طرف الإيجاب هو عين إيجابها ليس له معنى آخر، وإيجابها لازم ذاتها، لذلك تحليل العلية يكفي لدفع إشكال الأولوية. ماذا حسبوه؟ حسبوا قالوا أنتم تقول لماذا وجد زيد؟ تقول لأنه أوجدته العلة. خب يبقى السؤال لماذا أوجدته العلة، مع أن العلة إما أن توجد وإما أن تعدم وكلاهما فعله، فلماذا كان هذا الفعل صادرا دون ذاك الفعل؟ تقول لأن الإيجاد أولى. أقول طيب الأولوية هذه منين؟ تقول من العلة. أقول لك إذن هو أوجد العلة، أوجد الإيجاب، فلماذا أوجد الإيجاد الأولوية دون أن يعدمها؟ تقول لي أن إيجاد الأولوية أولى من إعدامها، نرفع الكلام إلى إيجاد هذه الأولوية الثانية، فلماذا أوجدت العلة هذه الأولوية ولم تعدمها؟ يتسلسل. أما لو أجبنا عن السؤال لماذا وجد المعلول، لأن العلة أوجدته، ولماذا أوجبته؟ أوجدته لأن العلة أوجبته. بعد لا معنى أن تقول لماذا أوجبته العلة، ليش؟ لأن الإيجاب ذاتي لها ليس أجنبيا. نحن بالأمس ذكرنا أن إيجاب العلة ذات العلة، أي أن هناك ملازمة بينهما. خب إذا لاحظنا هذا سينتهي بنا التحليل إلى أن إيجاد العلة لمعلولها هو عين إيجابها لمعلولها، وأن إيجابها لمعلولها ليس شيئا آخر إلا وجودها، ليس شيئا آخر، أو قولوا بمعنى أصح لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى تفسير هذا بكلام دقيق، لكن قد يرد علينا الإشكال بأن إيجاب العلة هو عين وجوب العلة لا عين وجوب المعلول، فهما ذاتان. لا، الآن نقول إيجاب العلة لازم ذاتها، لا ينفك بعد، يستحيل ينفكان. إذن الإيجاد والإيجاب واحد بالذات. هذا المقصود بالوجوب السابق، أن معنى الإيجاب ينتزع من الإيجاد قبل أن ينتزع عنوان الإيجاد. لذلك يصح التعليل والإجابة على سؤالك لما وقع هذا دون ذاك بقولنا أوجدته العلة، وإلا في الواقع أوجدته هذا ليس جوابا، الجواب الصحيح شنو؟ أوجبته، هذا هو لأن الكلام عن مرجح الوجود لا عن صدور الوجود من العلة، لأن صدور الوجود من العلة يحتاج إلى مرجح. تفضل إن شاء الله. ثم هنا واجب لاحق مبين يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.